السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن القدوة في حياة البشر وقلنا إن الإنسان مجبول على الاقتداء والتأثر بالآخرين والقدوة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة فالحسنة هي الاقتداء بالآخرين في معالي الأخلاق وكمالها وجميل الصفات وعاداتها وأما السيئة فهي على الضد من ذلك بأن يتأسى بأهل الباطل والفساد. فارتكاب المعاصي وترك الحسنات، ثم بينا بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بخير البشر قبله وهم الأنبياء والمرسلون. فبعدما ذكر الله تبارك وتعالى عددا من أنبيائه ورسله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونهاه الله عز وجل عن طاعة أهل الغفلة والهوى، فقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله وما أحسنه من كلام، حيث قال معلقا على هذه الآية: إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل الغالب عليه الغفلة أم الذكر، وهل الحاكم عليه الهوى أو اتباع الوحي. فإن كان الغالب عليه الغفلة والحاكم عليه هو الهوى كان أمره فرطا. وقد فسر الفرط بالتضييع، أي أنه ضيع أمره الذي فيه صلاحه، وفسر بالإسراف وفسر بالهلكة. قال: والمقصود أن الله عز وجل نهى عن طاعة من اتصف بهذه الصفات، فعلى الرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومن يريد أن يتأسى به، فإذا وجده ممن غلب عليه الغفلة والهوى فليبعد منه، وإن وجد الغالب عليه هو ذكر الله عز وجل واتباع الوحي فليستمسك بغرزه. ثم بينا بعد ذلك دور الأسرة في توجيه أبنائها نحو معالي الأخلاق، ثم بينا كذلك خطورة القدوة السيئة، وكذلك جزاء من كان على هذه الحال. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذا الموضوع، وحديثنا اليوم بحول الله وقوته عن القدوة الحسنة وأهميتها في صلاح وإصلاح المجتمع. فلا يخفى على أحد أن الإسلام إنما انتشر في القرون الأولى بأخلاق أهله، بأقوالهم وسلوكهم وأفعالهم، ذلك لأن الناس يتأثرون بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال. ولعل من المناسب في ذلك أن نذكر ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فذهبت مع الناس، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس وجه كذاب. أي علم من سمت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب على الله عز وجل، وأن وجهه الكريم المضيء المنير كان علامة على صدقه صلى الله عليه وسلم. فتأثر عبد الله بن سلام بذلك، وكان إسلامه بعد ذلك. والشاهد أن الناس يتأثرون بالسمت والهدي والدل أكثر من تأثرهم بالأقوال والأفعال، ولذلك تكمن أهمية القدوة الطيبة والأسوة الحسنة في عدة أمور. أول هذه الأمور أن طبيعة الناس هي التأثر بالآخرين، وأن طبيعة الناس التأثر بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال، ولذلك لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتب حتى يقرأها الناس، وإنما أرسل الرسل ليكونوا قدوة للخلق. وكما يقول بعض المفكرين إن فعلا واحدا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنفع للناس من آلاف الأقوال التي ملأ العلماء بطون الكتب بها، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان مثالا حيا، والناس في الغالب يصدقون الأمثال الحية وإن كانوا يتأثرون بالأقوال والأفعال. ثانيا من المعروف كذلك عند الناس أن البشر ليسوا سواء في الأفعال، فالناس تختلف المستويات أفهمهم، فهذا يفهم سريعا وهذا يفهم بطيئا، وفهم ذاك متوسطا. إذا فالناس يختلفون، فربما تتكلم بالكلام فتفهمه طائفة ولا تفهمه طائفة أخرى. وأما الأفعال أما الرؤية فالناس يستوون جميعا أمامها، ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فنبذ خاتمه صلى الله عليه وسلم، فنبذ الناس خواتيمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لن ألبسه أبدا. وفي قصة صلح الحديبية لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا، فلم يقم أحد منهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وشكى لها ما لقي من الناس، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت إذن اخرج إلى الناس ثم لا تكلم أحدا، ثم انحر، ثم ادع حالقة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا ونحر هديه ودعا الحالق فحلقه. قال الراوي فقام الناس ينحرون وأخذ بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. فانظر الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كذلك الناس ينظرون إلى القدوة ويراقبون أفعالهم وأقوالهم وقد لا يدري، ويعتبرون كل قول أو فعل يصدر عنه حجة أو سنة أو دليلا، وربما يعدون الصغيرة من أفعاله الكبيرة. ولذلك كان على أهل القدوة ومن يظن الناس فيهم أنهم قدوة ومن ينظر الناس إليهم بعين الاقتساء والاقتداء أن يلحظوا هذا في البشر، وأن يعملوا جاهدين على ألا تقع أعين الناس منهم على شر. لما وقعت فتنة خلق القرآن جاء أبو جعفر الأنباري إلى الإمام أحمد، وقد حمل الإمام إلى الخليفة. عبر أبو جعفر الأنباري الفرات ليصل إلى الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد: لقد تعنيت من أجلنا. قال: ليس هناك عناء. ثم قال له: يا أحمد، إنك اليوم رأسا في الناس، أو صرت رأسا في الناس وقدوة، والناس ينظرون إليك وينظرون ماذا تفعل. فإن أجبت إلى خلق القرآن أجاب خلق كثير، وإن امتنعت امتنع خلق كثير. والرجل إن لم يقتلك فإنك ستموت، يقصد الخليفة المأمون، أو إن لم يقتلك فإنك ستموت حتما. فبكى الإمام أحمد رحمه الله بكاء شديدا، ثم قال له: يا أبا جعفر، أعد علي ما قلت. فأعادها عليه 3 مرات، وفي كل مرة يبكي الإمام أحمد. ثم قال أحمد: ما شاء الله ما شاء الله. ولا ينسى الإمام أحمد تلك الموعظة. فعندما جاءه أحد أصحابه وقال له مشفقا عليه: يا إمام، إن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يريد أن يثنيه عن الإباء عن هذا القول. فقال له الإمام أحمد: اخرج فانظر إلى الناس ثم أخبرني ماذا رأيت. فخرج الرجل فوجد الناس يقفون في الرحبة، قال: لا يحصي عددا إلا الله سبحانه وتعالى. وفي أيديهم الصحف والمحابر والأقلام قد علقت في أيديهم. فقال: ماذا تفعلون؟ قالوا: ننتظر ما يقول الإمام أحمد فنكتبه. فقال لهم مكانكم، ثم دخل إلى الإمام أحمد وقال له: يا إمام، رأيت أقواما ينتظرون ولا ينطق إلا بالحق. كذلك من أهمية القدوة الحسنة في حياة الناس أن الإنسان إذا كان قدوة حسنة فيه من الصفات والأخلاق وفيه ما ينظر الناس إليه على أنه من الكمال كان تأثيره في غيره سريعا وعجيبا، وذلك لأن الإنسان إذا كان ذا بصيرة وعقل فإنه يتمنى أن يكون مثل فلان وفلان، فإذا لم يكن هناك مانع يمنعه من التشبه بفلان وفلان فإنه يحاول أن يرتقي في درجات الكمال، فيكون ذلك في ميزان حسنات القدوة. فهذه الأمور جميعا تجعل الإنسان الذي يشار إليه على أنه قدوة وعلى أنه رأس وعلى أنه إمام تجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على قول أو فعل قد يؤثر سلبيا في حياة الناس. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم اقتبسوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فكان تأثيرهم عجيبا في الأعاجم عندما كانوا يسافرون للتجارات، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إن كثيرا من شبابنا اليوم في هذه الأيام أخذتهم زهوة النصح، فصاروا يعاملون الناس بجفاء، ولا أنزه نفسي عن الخطأ، صرنا جميعا نعامل الناس بشدة، وهذا قد أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن حكمة الابتلاء يوم أحد، فقال من جملة هذه الحكم أن الله عز وجل قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال: إن النصر رزق من الله عز وجل. والناس إذا انتصروا دوما فإنهم قد تشمخ نفوسهم فيطغون ولا يبالون بالناس، وهذا صار واقعا ملموسا في حياتنا اليوم. كثير ممن ينظر الناس إليهم على أنهم قدوة وعلى أنهم أسوة صاروا يعاملون الناس بشدة على أتفه الأسباب، تراق الدماء، وعلى أتفه الأسباب تزهق الأرواح. وما هذا بخلق المصلحين الذين يريدون أن يصلحوا في الأرض. وقد حذر الله تبارك وتعالى من ذلك فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ على وجه من وجوه التفسير أي صرتم ولاة أن تفسدوا في الأرض. فلذلك كان ولا بد أن ننتبه إلى هذا وأن نعلم أن أصول القدوة تتمثل في الآتي: أولا الصلاح، صلاح الإنسان في نفسه، وهذا يشمل الإيمان بالله عز وجل، أن يكون اعتقاده صحيحا سليما موافقا لاعتقاد خير هذه الأمة، لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثانيا العبادة، أن يكون عابدا متعبدا لله عز وجل. المكروهات، وثالثا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يرجو بذلك وجه الناس ولا يرجو بذلك حمد الناس، وإنما يكون عمله لله عز وجل أولا وآخرا. ولا يخفى عليكم أن الإخلاص فيه سر عجيب وفيه سر لا يعلمه إلا الله عز وجل في توفيق العبد في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من هذه الأصول حسن الخلق، وهذا يتمثل أيضا في أمور. الأول الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع للطاعة والخير، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وكم يكون الناس متبعين للصادقين، الناس عندما يرون صدق الأقوال والأفعال في القدوة فإنهم يتأثرون سريعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس في قوله وفعله، لما دعا هرقل أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته فيهم قبل البعثة، قال له: هل جربتم عليه كذبا؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. فالإنسان الصادق مع الناس يكون قدوة لغيره، وهذا لا شك فيه. وما أنجى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلا الصدق، صدقهم مع الله عز وجل وصدقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الصبر، والصبر كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: جواد لا يكبو، وصارم لا ينبو، وحصن لا يهدم، وجند لا يهزم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما هو أعم من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء، صبر الإنسان عن الشهوات، وصبر الإنسان صبر الإنسان عن الشهوات، وصبره على الطاعات، وصبره على النائبات. هذه الأمور الثلاثة إذا صبر الإنسان عليها فإنه يسمى صابرا، ويكون الصبر نبراسا له في حياته. فعندما تضيق به الأمور وعندما تشتد الأزمات فإن الصبر ضياء يضيء لصاحبه الطريق ليصل به إلى بر النجاة. فلذلك كان ولا بد للقدوة الحسنة أن يكون صابرا يصبر على طاعة الله عز وجل، ويصبر عن معصيته، ويصبر على النائبات حتى يكون أسوة لغيره. ثالثا أن يكون كذلك رحيما بالخلق. ويستوقفنا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه رحمة عامة ليست رحمة خاصة، فالإنسان قد يكون عنده رحمة خاصة، يرحم أطفاله. الإنسان والحيوان كذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، وكان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم بالطير وبالحيوان. ولا يخفى عليكم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقطه كان يلهث من العطش. هذه المرأة التي خلعت موقها ثم سقط منه هذا الكلب، غفر الله تبارك وتعالى لها على ما كان منها من بغي. فما بالكم إذا كانت الرحمة بالبشر، إذا كانت الرحمة بالمسلمين، إذا كانت الرحمة بالجاهلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وكذلك من الأخلاق الحسنة التي ينبغي من قدوة أن يتشبع منها بقدر الإمكان، وأن يكون على قدر عظيم منها الرفق. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالناس، وقد مدحه الله تبارك وتعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرفق كما يقول أهل العلم هو لين الجانب في القول والفعل، وهو ضد العنف. فالرفق هو لين الجانب في الأقوال والأفعال، وهو ضد العنف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلاما عاما حسنا جميلا، وكل كلامه صلى الله عليه وسلم حسنا وجميل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قاله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أمنا عائشة رضي الله عنها عندما ردت على اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك. فقالت: عليك السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. إن الله رفيق يحب الرفق أي من عباده، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. وما أحسن رفقه صلى الله عليه وسلم بذلك الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحصر بالبول، فلم يجد إلا المسجد، فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بوله. قال أهل العلم: لئلا يؤذيه، لأنه لو انقطع بوله في هذه الحالة يكون فيه أذى. فقال لهم: لا تظلموه. فلما انتهى الأعرابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو فيه ماء، ثم أراقه على هذا البول، ثم وعظ هذا الأعرابي بكلمات يسيرات قال فيها للأعرابي: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل. وانتهت القضية. فما أحسن هذا الرفق من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية يدخل أعرابي ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا خشنا، فأخذ الأعرابي بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية البرد في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعطني من مال الله الذي عنده. لا يقول يا رسول الله، وإنما يقول يا محمد. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك: أعطوه. فأعطاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحسن الرفق في حياة الداعي والمدعوين، ما أحسن الرفق في حياة القدوة الطيبة، حتى يكون داعيا إلى الناس بأقواله وأفعاله. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم احقن دماءهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قيد بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قيد لنا حاكما عادلا يحكمنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على